والسبب الثاني الذي به يأنس العبد بالطاعة ويلتذ بفعل هذه العبادة أن يحرص العبد على عبادات السر، فإن لعبادات السر في القلب أثرا عجيبا ولها غرابة في قلبه وتأثير. ولذلك فإن ربنا جل وعلا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن من أعظم عبادات السر نظر العبد، إذ ربما كان المرء مارا في الطريق هو وصاحبه فينظر أحدهم لشيء وصاحبه بجنبه لا يعلم ما أدى إليه نظره، فهذا النظر ينكت فيه في القلب إما نكتة بيضاء أو ينكت به نكتة سوداء في قلبه بحسب ما نظر إليه. واسمع لهذا الحديث العظيم الغريب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم بإسناد لا بأس به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمكنه النظر إلى ما حرم الله ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إن المرأة إذا كان في بيته وقد أرخى عليه ستارة وأغلق بابه وأمكنه النظر إلى ما حرم الله عز وجل ثم غض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل فإنه إذ ذاك يجد في قلبه حلاوة الإيمان. إن عبادات السر أيها الإخوة أنواع متعددة وصور متنوعة، منها ما ذكرت لك. ومن أعظم عبادات السر أن يعنى المرء بأداء الزكاة والصدقة على وجهها كما أوجب الله عز وجل. وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر من هذه الثلاث وأن يخرج زكاة ماله لا يخرج المريضة ولا ذات الشرط، أي لا يخرج المريضة ولا ذات العيب، فالمرء لا يعلم مقدار زكاة ماله إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا صدق مع الله عز وجل وأدى زكاة ماله كما أوجبها الله سبحانه وتعالى وجد في قلبه حلاوة الإيمان، وتلك عبادة السر. من عبادات السر التي يأنس بها العبد مع الله عز وجل حينما ينام الناس ويغطون في نومهم ويرخي الليل سدوله ثم يقوم المرء من مرقده صافا قدميه لله عز وجل داعيا له سبحانه وتعالى ومناجيا وسائلا وراجيا، ربما قام من مرقده ولا يعلم صاحبه وضجيعه على الفراش بقيامه، فإنه إذ ذاك يجد لذة عظيمة للعبادة لا يعلمها إلا هو، وتلك هي عبادة السر. هذه اللذة العظيمة أيها الإخوة من وجدها في عبادة فليعلم أن الله عز وجل معظم له الأجر مضاعف له المثوبة إذ ذاك، إذ الله عز وجل لا يرزق هذه اللذة والأنس به إلا من يحبه من الصالحين المتقين الصادقين معه جل وعلا. ولكن في المقابل إن المرأة إذا زاد على نفسه في العبادة وإن كان يجد فيها لذة وأنسة فإنه لربما دخل في المنهي عنه إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ونهاه أن يصوم أكثر من ذلك. فلو أن امرأ آنس بالصوم أنسا شديدا ووجد فيه لذة غريبة ثم أراد أن يسرد الصوم سردا ولا يفطر من الأيام شيئا، فنقول له قد خالفت سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل سنته أولى وأحرى، فعليك بهديه صلى الله عليه وسلم، فصم كصيام داود عليه السلام أن تصوم يوما وتفطر يومين أو أن تصوم يوما وتفطر يوما.